وقفات مع سورة قاف خطبة للداعية المبارك جمال بن حمود الحامدي حفظه الله، كانت بتاريخ 6 من شهر ربيع الأول لعام 39 و400 الهجرة، ألقيت في مسجد الإمام البخاري في الشرف حبيش إب اليمن. وإليكم المادة المذكورة.
الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون، وقفات مع سورة قاف، هذه السورة العظيمة التي كان يخطب بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فحفظتها بعض النساء من كثرة ما كان صلى الله عليه وسلم يخطب بها ويعظ بها الناس، وكان يقرأ فيها في صلاة العيد في ذلكم الجمع العظيم. هذه السورة العظيمة اشتملت على أمور كثيرة في العقيدة وأصول في الأخلاق والبعث والنشور والمبدأ والموت في حياة الإنسان في الحياة الدنيوية والحياة الأخروية. قال الله عز وجل في هذه السورة العظيمة قاف، وقاف آية من كتاب الله جل وعلا، وهي من الحروف المقطعة التي أعجز الله عز وجل بها العرب الفصحاء أن يأتوا بمثل هذه الحروف المقطعة أو بآية من كتاب الله، ولو اجتمع على ذلك الإنس والجن على أن يأتوا بآية أو بسورة من مثل القرآن ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. هذه السورة العظيمة قال الله عز وجل فيها قاف: والقرآن المجيد. والمجيد هو الواسع في معناه الكثير في خيراته، فالقرآن واسع المعاني كثير الخيرات، يدلك على الخير، يدلك على السعادة، يأمرك بطاعة الوالدين أحياء والإحسان إليهما أحياء وأمواتا، يأمرك بحسن الجوار، يأمرك بحسن الأخلاق، يقوم الألسن ويقوم القلوب والأسماع والأبصار، يهدي للتي هي أقوم. فالخير كله جمعه الله عز وجل في هذا القرآن المجيد. قاف والقرآن المجيد، أقسم الله جل وعلا بأنه مجيد. فمن أراد الخير لنفسه ولأهله فعليه أن يلزم القرآن حفظا وعملا وتلاوة وتدبرا. إن أردت الخير يدخل إلى بيتك، وإن أردت الخير يعمك يعم أهلك وأولادك، فعليك بهذا القرآن العظيم، عليك بهذا القرآن المجيد الذي أقسم الله عز وجل به أنه مجيد. فقال جل وعلا قاف والقرآن المجيد: بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. تعجب الكفار من أمرين عظيمين: الأمر الأول النبوات، هذا الدين العظيم، هذا التوحيد الذي دعت إليه الرسل. وتعجبوا أيضا من إرسال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتعجبوا كذلك من البعث بعد النش بعد الموت. ولذلك جاء العاص بن وائل وقيل أبي بن خلف إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعظام قد أصبحت رفاة، فقال العاص بن وائل: يا محمد، أتزعم أن ربك يعيد هذا؟ وفت العظام أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: نعم، أو أجل، يميتك الله ثم يبعثك ثم يدخلك النار. أجاب الله عز وجل عن هذه الشبهة الإلحادية بصور كثيرة، ومن جملة تلك الصور هذه الصورة العظيمة. رد الله عز وجل على هؤلاء المنكرين الجاحدين للبعث والنشور من بعد هذه الآية: أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قال جل وعلا: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. رد الله عز وجل عليهم أنه سبحانه وتعالى جعل هذه الأرض تحتفظ بكل أجزائهم، بعظامهم، بدمائهم، بعروقهم، بجلودهم، بكل شعرة من شعرات أجسادهم، لا تنقص الأرض منهم شيئا ولا يضيع منهم شيئا في وسط الأرض. بل وأعظم من ذلك أنه سيعيد الأعمال والأخلاق والعقائد التي كانوا يعتقدون بها وكانوا يعملون بها وكانوا يسعون فيها بالليل والنهار. إن الله عز وجل يقول لهم ذلك ردا عليهم: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، يحفظ الأعمال والأقوال التي عملوها، وعندنا كتاب حفيظ. ثم قال جل وعلا آمرا لهم أن ينظروا في ملكوت السماوات، أن ينظروا إلى هذه السماوات السبع كيف جمعها الله جل وعلا، وكيف رفعها الله سبحانه وتعالى، وكيف جعلها سبع طباق، وكيف جعلها بهذه العظمة، وكيف جملها، وكيف حسنها. إن نظر إليها الناظر لا يسأم من النظر إليها، وإن نظر إليها الناظر يرجع بصره خاسئا ذليلا، لا يجد في ذا في تلكم السماء التي رفعها الله عز وجل خلل أو زلل، يرجع إليه البصر خاسئا وهو ذليل حقير. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، ثم يأمرهم أن ينظروا إلى الأرض التي بسطها ودحاها وسواها سبحانه وتعالى. ينظر إلى هذه الأرض، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. ثم أمرهم بعد ذلك أن ينظروا إلى مادة أقواتهم وأرزاقهم، إلى مادة أرزاقهم وأقواتهم التي هي الماء. فالماء هو أصل مادة ما يخلق الله عز وجل به هذه الفواكه وهذه الزروع. فانظر يا أيها المسلم الكريم إلى قدرة الله عز وجل في هذه، أو بيان كيف يبين الله عز وجل في هذه الآيات كمال علمه وكمال قدرته وكمال حكمته سبحانه وتعالى. كمال علمه: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم فلا تنقص الأرض منهم شيئا، فهذا كمال علمه سبحانه وتعالى. وكمال قدرته: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم. أليس الذي خلق السماء من العدم، أليس الذي أوجد البحار من العدم، أليس الذي أوجد الجبال من العدم، أليس الذي أوجد الأنهار من العدم، أليس الذي أوجد هذه الأتربة وهذه الصخور وهذه الأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ فيعجز جل وعلا أن يخلق الإنسان وقد خلق السماوات والأرض. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. خلق السماوات والأرض عظيم جدا، ولذلك أمر الله عز وجل أن ينظر المسلم وأن ينظر الكافر وأن ينظر الإنسان إلى هذه المخلوقات العظيمة، فإنها كافية في إثبات التوحيد، وفي إثبات الميعاد، وفي إثبات الإعادة للأجساد بعد أن تكون ترابا أو رمادا. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. فيها المتاع للإنسان وللحيوان. والله جل وعلا أخبر بعد ذلك في الآيات التي بعدها أنه سبحانه كما أنه يخرج الثمار سنة بعد سنة وعاما بعد عام، يخرج الحلو والمر، يخرج الزرع بجميع أنواعه القصير والطويل، يخرج الذرة والشعير والدخن وجميع أنواع الحبوب، يخرج الفواكه بجميع أنواعها، والنخل باسقات لها طلع نضيد. إذا بك ترى إلى هذه النخلة التي أمرك الله عز وجل أن تنظر إلى حكمته وإلى قدرته وإلى علمه سبحانه وتعالى في إيجادها وفي خلقها، يوم أن تصف الحبة التمر وإذا بالله عز وجل يخرج من ذلك الغصن تمرة أخرى ثم تمرة ثم تمرة لا تنقطع حتى تنقطع تلك النخلة عاما بعد عام. كذلك الخروج، أي كذلك أنتم يخرجكم الله عز وجل من بعد الموت، من بعد الموت. ولذلكم أثبت الله عز وجل في هذه السورة القيامة الصغرى والقيامة الكبرى ثم الحشر بعد ذلك. والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا. كذلك الخروج، كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وأصحاب عاد وثمود وأصحاب الرس وقوم تبع. أخبر الله عز وجل في هذه الآيات عن إثبات النبوات، ففيها إثبات النبوات بإرسال الرسل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم من عاد ولا يعلم من ثمود ولا يعلم من قوم نوح ولا قوم صالح ولا قوم شعيب، ولا يعلم عن الأمم السالفة شيئا، فهو أمي لا يقرأ ولا يكتب. فالذي علمه الله عز وجل بهذه الأمم كيف أرسل إليها الرسل، فأثبت إليه صلى الله عليه وسلم أنه أرسل إليهم الرسل وأنهم كذبوا، وأن الله عز وجل وعدهم بالنصر والتأييد فأهلكهم ودمرهم. وكذلك من سار على سيرهم ومن اقتفى على أثرهم كذلك سيعذبه الله عز وجل ويميته الله عز وجل ثم يعيده بعد ذلك. فأخبر الله عز وجل بهذه الآيات أنه سبحانه وتعالى قد أهلك المكذبين والمعاندين والجاحدين للبعث والنشور. أفعينا بالخلق الأول؟ هل حصل مشقة أو تعب عندما خلق الله عز وجل الإنسان أول مرة ثم أمره أن ينظر إلى أصله؟ انظر إلى أصله، إنه نطفة من ماء، هذه النطفة كون الله عز وجل منها اللحم والعظام والعصب والمخ والجلد وغير ذلك، ركب الله عز وجل منها السمع والبصر والفؤاد، ركب الله عز وجل منها الشعر والجلد والوجه والآذان. إن الله عز وجل أمرك أن تنظر إلى نفسك كيف بداك الله عز وجل من نطفة ثم سواك رجلا، فكنت على هذه الصورة الجميلة، على هذه الصورة المستقيمة، وأنت كنت نطفة، نطفة لست بشيء. والله عز وجل كذلك قادر على أن يعيدك مرة أخرى، فقد أوجدك من العدم فأنت أسهل عليه من إعادتك مرة ثانية، وقد خلقك قبل ذلك. ثم قال جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. في هذه الآيات أو في هذه الآية يخبر الله عز وجل على كمال علمه وإحاطته بالإنسان من جميع الوجوه، فأنت لا تخفى على الله عز وجل لا في ليل ولا في نهار، فهو مطلع عليك، مطلع على أقوالك وعلى أفعالك وعلى نظراتك، مطلع على ما تعتقد في قلبك، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم مع من تجلس ومع من تتكلم، يعلم ماذا تخطط في الليل من أعمال، أينما ذهب. وهذا هو شاهد، إن الله عز وجل يشهد عليك يوم القيامة بأعمالك، فهو يحصيها عليك، وجعل كذلك من يحصي لك الأعمال وهما الملكان اللذان ذكرهما الله عز وجل بعد هذه الآية، وكذلك الجلد يشهد عليك يوم القيامة، وكذلكم الأرض التي تمشي عليها تشهد عليك يوم القيامة، وكذلك يدك، وكذلك فخذك، وكذلك أعضاؤك تشهد عليك يوم القيامة. فقد جعل الله عز وجل على كل واحد منا شهودا يشهدون عليه بين يدي الله جل وعلا، والله خير شاهدا وهو أرحم الراحمين. قال جل وعلا بعد ذلك: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذه المراقبة التي تسجل عليك في الليل والنهار، هذه المراقبة التي لو أن كل واحد منا ضرب حساب هذه المراقبة لما عصى الله جل وعلا، ولما تمرد على الله جل وعلا، لأنه يعلم حقيقة أن كل عمل يعمله سوف يلقاه. ولذلك وصف الله عز وجل هؤلاء هذان الملكان بأنهما رقيب وعتيد، فالذي على يمينك رقيب وعتيد، والذي على شمالك رقيب وعتيد، رقيب يراقبك وعتيد يكتب ما تقول وما تعمل، يكتب الألفاظ، يكتب السب، يكتب التسبيح، يكتب قراءة القرآن، يكتب اللعن، يكتب الكذب، يكتب الغيبة والنميمة، يكتب شهادة الزور، يكتب كل شيء، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ثم أخبر الله عز وجل بعد ذلك فقال جل وعلا: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. سكرة الموت آلامه وأوجاعه ومشقاته، فالموت هو انتزاع الروح من الجسد، انتزاع الروح من هذا الجسد الذي أطاع الله عز وجل أو تمرد على الله عز وجل. فإن كانت هذه الروح قد عمرت بالأعمال الصالحة، أو كانت قد فسدت وتمردت وعصت لله وعصت الله جل وعلا، فإنها تخرج من هذا الجسد، من هذا الجسد، ولها سكرات وغمرات. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده في الماء ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. يضع يده في وسط الماء، وهو ذلكم القائم، وهو ذلكم الصائم، وهو ذلكم الذي دعا إلى الله في الليل والنهار، وهو الذي رجم في ذات الله عز وجل، وهو الذي اصطفاه الله، وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو سيد ولد آدم. يضع يده في الماء ثم يضع الماء على ناصيته ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه تسليما مجيدا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلم الكريم، اعلم أن هذه هي النهاية، نهاية كل واحد منا. وإن فر إلى الأموال، وإن فر إلى الزوجات، وإن نسي هذه السكرات، وإن نسي هذه الغمرات، وإن التهى عنها بالدنيا أو بالمال، وإن شغل عن هذه السكرات، فلا بد من سكرات الموت، فاستعدوا لسكرات الموت، استعدوا بالطاعات، استعدوا بصلة الأرحام، استعدوا بالأعمال الصالحة، استعدوا لسكرات الموت، فإن الله عز وجل يخفف عنا من سكرات الموت بما قدمنا من أعمال صالحة. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. هذه القيامة الصغرى، ثم القيامة الكبرى، ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. نفخ في الصور، الصور هو البوق الذي ينفخ فيه وينفخ فيه الملك الموكل بذلك، فيعيد الله عز وجل الأرواح إلى الأجساد، ويعيد الله عز وجل الأجساد من جديد، فتنبت الأجساد من جديد، ويعيد الله عز وجل إليها الأرواح للحساب والعقاب، للسؤال والجواب. ونفخ في الصور، فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى، فإذا هم قيام ينظرون، وأشرقت الأرض بنور ربها، ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء، وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. فإذا هم من الأجداث إلى ربهم، ونفخ في الصور، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، إلى غير ذلك من الآيات. ويأتي بعد ذلك الشاهد، ويأتي معك شهيد من الملائكة، هذا الذي كان يسجل عليه، وهذا الذي كان معك. ونفخ في الصور، ونفخ في الصور الآيات، فإذا بالله عز وجل يأتي بذلكم الملك الذي يسوقك إلى الله عز وجل، ويسلمك إلى الله جل وعلا، ليحكم الله عز وجل عليك بحكمه. وإذا بك تنظر إلى هذا السائق الذي يسوقك إلى الله جل وعلا، وقد جمع لك جميع ما عملت من أعمال صالحة أو سيئة، هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. إن هذا الجاحد، إن هذا الذي وصل إلى الله عز وجل، وصفه الله عز وجل بهذه الأوصاف الستة التي سمعتم في الآية، هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار كافر. هذا الوصف الأول، أنه كافر بالله، كافر بأسماء الله، كافر باليوم الآخر، كافر بالحساب والعقاب، كافر بما أعد الله عز وجل من عذاب في القبر، ومن عذاب في أرض المحشر، ومن نعيم في القبر، ومن نعيم في أرض المحشر، ومن نعيم في الجنة، ومن عذاب في النار. هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، من هذا الوصف الثاني أنه معاند للحق معارض للحق إذا جئته بالحق يعاند ولا يقبل، فهذه الصفة الثانية كفار عنيد مناع للخير لا يأمر بالخير ولا يدل على الخير بل يأمر بالشر ويدل على الشر، فمجالسه مملوءة بالشر وطريقه مملوء بالشر، لا تراه في مساجد ولا تراه في أعمال صالحة، ليس لديه أي خير، بل إنه مناع للخير يمنع من يفعل الخير ويحارب من يفعل الخير ويكره من يفعل الخير، مناع للخير معتد من صفاته أنه ظلوم غشوم يعتدي على الخلق يظلم هذا ويسب هذا ويأخذ مال هذا، ليس فيه ما يردعه من إيمان بالله ولا تقوى ولا صلاح، فقد اتصف بهذه الصفات العظيمة الخبيثة التي كانت في قلبه والتي استحق من الله عز وجل أن يرميه في وسط جهنم. معتد مريب شاك عنده شك، هذه الصفة الأخيرة، ريب في قلبه شك في قلبه، ليس عنده اليقين أن الله سيميته وسيحاسبه، يقول للناس ما أحد رجع من القبر هاربا، يرد بكلمات ينكر بها البعث والنشور والحساب والعقاب، هو في شك من لقاء الله عز وجل، ولو كان لديه يقين بأنه سيقف بين يدي الله جل وعلا ما عصى الله جل وعلا، لا يعصي الله عز وجل إلا من لديه ريب وشك. أما المؤمن فإن الله عز وجل وصفه في نفس الآيات بأنه رجاع أواب منيب، ولذلك سيذكر الله عز وجل في نفس الآيات المؤمن الذي وصفه الله عز وجل بأنه رجاع وأنه الأواب وأنه ذو قلب راجع منيب، فلذلك قال جل وعلا ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. هذه الخصومة بين القرينين، القرين من الشياطين والقرين الذي أضلك والقرين الذي يزين لك الباطل، سواء كان من الشياطين أو كان من بني آدم، فإن الخصومة بين يدي الله عز وجل، كل يرد العذر على صاحبه، يقول له أنت الذي أضللتني، أنت الذي غويتني، أنت الذي زينت لي الباطل، أنت الذي صرفتني عن المساجد، أنت الذي أسمعتني الغناء، أنت الذي دفعت لي المال فاشتريتني بالمال، أنت الذي فعلت، أنت الذي فعلت. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال الله، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، يوم نقول لجهنم هل امتلأت فتقول هل من مزيد، فيأمر الله عز وجل بالقرين وقرينه الضالان جميعا الغاويان جميعا اللذان كان يعيشان في الغواية وفي الضلال والانحراف اللذان ابتعدا عن طاعة الله عز وجل، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، لقد أرسل الله الرسل، لقد بعث الله الأنبياء، لقد أنزل الله الكتب، لقد خلق الله الآيات، آيات في السماء وآيات في الأرض، آيات في الجبال، آيات في الأشجار، آيات في البحار، تدل على توحيده وتدل على ذاته وتدل على البعث والنشور وتدل على الحساب والعقاب. فلا عذر لكم عندنا، لا عذر لكم عندنا. أنتم ومن أضللتم يزف الله عز وجل الجميع، ويركم الله عز وجل الجميع فيركمه في نار جهنم. فلا عذر لنا بين يدي الله عز وجل. لا تستطيع أن تعتذر بصاحب ولا بزوجة ولا بمال ولا بشيء. فاستعد يا أخي الكريم، استعد للقاء الله عز وجل، واستعد لذلك لتلكم المصائب ولذلكم اليوم العصيب العسير المستطير، شره على الأرض، على أرض المحشر. أيها المسلم الكريم، يا عبد الله، إن الله عز وجل قد جعلنا من الآيات ما يردنا إلى الحق من أنواع العذاب اليوم في الدنيا. فأنت ترى ما يحصل لك في الدنيا من المشاق، من المرض، من الفقر، من الهدية، من جيرانك، من إخوانك، من غير ذلك. إن الله عز وجل يذكرك بذلك اليوم الذي هو أشد وأنكى وأعظم، مصائبه شديدة وأهواله عظيمة، يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. يوم جعله الله عز وجل شره مستطير. فلذلك قال جل وعلا: فلنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. هذا العذاب الذي تلاقيه الأمة اليوم إنما هو جزء من العذاب الأكبر الذي يعودون إليه في أرض المحشر. فالتوبة التوبة، والعودة العودة إلى الله جل وعلا قبل فوات الندم، وقبل أن تكثر الحسرات والندمات والشهيق والبكاء والأعذار. فلا يقبل منا شيئا من ذلك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أصلح قلوبنا وأزل عيوبنا، وتولنا بالحسنى، وزينا بالتقوى، واجمع لنا خير الآخرة والأولى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمننا في أسواقنا وفي مساجدنا وفي بيوتنا وفي طرقنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اكشف عنا الضر. اللهم اكشف عنا الضر. اللهم اكشف عنا الضر يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين.